بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يعني بعد الأذان مباشرة نتكلم على مسألة الوصول، أو قبله بخمس دقائق، وصول ثواب، أحكام وصول الثواب إلى الموتى. تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه من المسائل ما يلي: أولا، فضل النوافل، فإنها تكمل الفرائض وتسد الخلل الذي فيها، بل إنها تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني، هذا هو تفسير يده ورجله إلى آخره، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالنوافل من أعظم أسباب محبة الرب سبحانه وتعالى، وفي قوله حتى أحبه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. فالله يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين. فهو يحب عباده المؤمنين، ولا تؤول صفة المحبة بالثواب كما يزعمه كثير من المؤولة، وإنما نقول محبة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: فضل صيام الست من شوال. وأنها من صيام التطوع المسنون، وصيام التطوع سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنة، أي وقاية من النار. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء والنار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الست من الجنة الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثالثا، فهم بعض أهل العلم أن السنة أنها تكون بعد العيد مباشرة بدليل قوله وأتبعه ستا من شوال، وأتبعه ستا من شوال، وصوم يوم العيد محرم، ولا يمكن أن يسمى إتباعا إلا إذا بدأ به بعد العيد مباشرة. والصحيح أن الأمر فيه سعة، وهو أنه نكره قال وأتبعه ستا من شوال، أيا كانت هذه الست، من أول شوال أو من آخره أو من وسطه، وسواء كانت متفرقة أو متتابعة، الأمر فيه سعة إن شاء الله. المسألة الرابعة أو الخامسة، أن أجره عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا ضربت 36 يوما في 10 يكون الناتج كم؟ 360 يوما، فكأنما صمت 360 يوما، وهذا من فضل الله على عباده. المسألة الأخيرة، لا قبل الأخيرة، من فاته الست من شوال هل يقضيها في شهر آخر لظرف أو لآخر؟ الصحيح أنه لا يقضيها، وأن المقصود ستا من شوال، فإذا فاته ذلك فإنه لا يصومها. أود أن أعتذر للإخوة من شيء، البعض من الإخوة يأتي بما أحيانا فأعتذر منه، وذلك لا لشيء إلا لأمرين: الأمر الأول أنني لا أشرب الماء البارد، والأمر الثاني أنني هناك أوقات محددة أشرب فيها لظروف معينة صحية معينة، فأرجو من الإخوان يعذروني، يعني ليس قصدي، أنني لا أريد أن أخذه من يد أخي، لكن هذا هو العذر، فأرجو من الإخوة أن لا يتحسسوا إذا اعتذرت من أخذ الماء في بعض الأوقات. المسألة الأخيرة، اختلف العلماء في صوم الست من شوال، وهو اختلاف عجيب، فإن الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه، أقول عجيب لأنه في مقابلة النص، فإن الإمام مالك أن يرى عدم صيام الأيام الست، وذلك لاجتهاد رآه رحمه الله تعالى، حتى لا يعني يخلط رمضان بغيره من ناحية، وهناك أسباب أخرى قد يتذرع بها بعض متأخري المالكية، لكن الذي عليه الجمهور من الأئمة الثلاثة وعامة أهل الحديث وعليه أئمة الدعوة وجميع علمائنا بلا استثناء، أن صوم الست من شوال سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلهم هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، والمسلم إذا ظهر له الدليل لا ينظر إلى أي قول، قول كائن من كان، فكل يخطئ ويصيب، وكل يؤخذ من قوله ويرد. مع احترامنا لرأي إمامنا إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، فإن قوله هذا مرجوح ومصادم للنص، يعني لا يفهم أحد إذا قلنا إن قول الإمام الفلاني مخالف للنص أننا نتنقص من ذلكم الإمام أو ننال من قدره، مالك له فضله. ولذلك يقال لا يفتى وإيش ومالك في المدينة، مالك إمام دار الهجرة، مالك هو القائل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا ماذا؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا القبر. مالك هو القائل من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم ماذا؟ أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم إيش دينا. جاءه رجل ذات يوم من تشدده في حماية السنة رحمه الله واستقامته عليها، جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال تحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السائل بعض الناس يسأل وفي نفسه شيء يريد أن يفعله، كثير من الناس الآن قد يطرح أسئلة وهو لا يريد ماذا؟ لا يريد الجواب، إنما إن وافق هواه وإلا رده. فقال ولكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. فقال له الإمام مالك لا تفعل فإنها الفتنة. فقال الرجل وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى ربي. فقال الإمام مالك ويحك ويحك، ألا يسعك ما يسع رسول الله ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر إلى فقهه رحمه الله رحمة واسعة. فنحن إذا قلنا عن رأي إمام أنه مخالف للنص لا يعني تنقص هذا الإمام، سواء كان إمامنا أبا حنيفة أو إمامنا مالكا أو إمامنا الشافعي أو إمامنا أحمد رحمهم الله جميعا، فكلهم أئمة لنا وكلهم من أئمة السنة. انتبهتم؟ كلهم من أئمة السنة، لا نقدح فيهم، لا نفعل مثل بعض المتعصبة الفقهاء المتأخرين يذم الإمام من أجل التعصب لمن؟ للإمام الآخر. وهذا والله هل يرضاه الأئمة؟ والله لا يرضونه، وهم معذورون ومأجورون حتى فيما أخطأوا فيه من المسائل الفرعية. إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أنا أضرب لك مثل، أكثر من التقى من الأئمة مع بعضهم البعض هما الإمامان الإمام الشافعي والإمام أحمد، تتلمذ الإمام على أحمد على الشافعي، والشافعي أخبر أنه تتلمذ على تلميذه الإمام إيش أحمد. أضرب لك مثل لكم مسألة، الإمام أحمد يرى أن الوضوء ينتقض بماذا؟ بأكل لحم الجزور، أليس كذلك؟ والنص معه. الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى النقض بأكل لحم الجزور، ويرى أن ذلك منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ومع ذلك كل منهم يصلي خلف الإيش؟ خلف الآخر، لأنه يعرف أن أخاه مجتهد، أخوه مجتهد، مع أنه يرى بطلان الصلاة إذا أكل لحم إيش؟ جزور، لكن كل منهم يصلي خلف الآخر. ما وصلوا إلى درجة التعصب الذي وصل إليه المتأخرون من كان قبل أن يأتي الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى مكة، كان في المسجد الحرام كم محراب؟ أربعة محاريب. فادعوا الله للملك عبد العزيز الذي وحد الأمة على إمام واحد في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. كان يصلي الحنابلة، ثم بعد قليل يصلي من؟ الشافعية في المسجد الحرام، ثم بعد قليل يصلي المالكية، وعند اصفرار الشمس يصلي من؟ الحنفية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإمام أبو حنيفة لم يقل بذلك أبدا. أنا أقول هذا الكلام من باب التحدث بنعمة الله الذي امتن علينا بهذا الرجل وأبنائه الأشاوس في ظل دولة التوحيد، دولة شرع الله، دولة إقامة حدود الله، ولو كره المبتدعون، ولو كره الخوارج، ولو كره الخرافيون، ولو كره المغرضون المرضى، ولو كره العلمانيون. فنحن لا ندعي الكمال، يوجد عندنا نقص كبير، لكن أي دولة تحكم شرع الله وتخدم بيوت الله مثل ما خدمته هذه الدولة المباركة دولة التوحيد؟ أنا سقت هذا لأني أقول لكم قبل نحو 110 سنين كان الناس لهم أربعة محاريب في المسجد الحرام، والآن الحمد لله نصلي جميعا خلف إيش؟ إمام واحد، وهذا فضل من الله ونعمة. الشاهد أن صيام الست من شوال سنة ثابتة، يجب ينبغي المسلم أن يأخذ بها إذا أراد أن يكتب له أجر صيام الدهر، يعني أجر صيام سنة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة. نعم.
فضلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الخريف في الأصل يطلق على فصل من فصول السنة، وهو الذي بدأ اليوم بالنسبة لنا ولمن مطالعهم تتفق مع مطالعنا، مثل بلاد الشام ومصر والبلاد المجاورة، وهو ما يطلق عليه المعاصرون الشرق الأوسط، وهي تسمية لها ما بعدها من المقاصد السيئة. شاهد أن المقصود أنه بدأ في هذا اليوم حيث تساوى الليل والنهار مع أول برج الميزان. هذه فائدة يعني فلكية نبينها للإخوة. والمقصود به سنة هنا، باعد الله به بينه وبينه بين النار 70 خريفا، أو أي 70 سنة، فقد يطلق الجزء ويراد إيش؟ الكل. والمقصود بالصيام في سبيل الله من يصوم وهو يجاهد في سبيل الله، وهذا إن لم تكن ثمة مشقة. أما إذا كان هناك التحام بين الصفين وحرارة وشمس ومدافعة فالأولى ماذا؟ الفطر، ليتقوى المسلمون بذلك على الجهاد. إذا وجدت مقومات الجهاد وشروطه وآدابه، وليس جهاد الخوارج المزعوم في هذه الأيام الذين يقتلون المسلمين في بلاد المسلمين ويسمون ذلك جهادا. أضرب لكم مثلا ما وقع قبل أمس في الجزائر، ثم يتبجح أحد شذاذ الخوارج الجهلة المارقين بأن هذا اليوم المبارك انطلق أحد الأشاوس وهجم وفجر كذا وكذا وقتل مجموعة من المسلمين. من قتل المسكين؟ إنه أجهل من حمار أهله، وقد وعده الجهلة من وراء الكهوف بالجنة وهو والله موعود بالنار. والله من ينتحر ويقتل نفسه موعود بالنار، فما بالكم إذا أضاف إلى ذلك قتل من؟ قتل المسلمين، ويسميه إيش؟ جهادا. حاشا لله، خسروا وكذبوا وافتروا وبعدوا عن سبيل الله وسلكوا غير سبيل المؤمنين وسموا ذلك جهادا زورا وعدوانا. أقول لمن يفتيهم من الكهوف من أطباء البقر وغيرهم مساكين، إلى متى وأنتم تتحملون هذه الفتاوى التي تصدرونها لشباب الإسلام وتغرون بها الجهال والسفهاء والمتمردين على أهلهم وذويهم وحكوماتهم؟ إن من يفتي هؤلاء بجواز الانتحار إنه حمار، إنه لا يستحي، إنه لا يخاف الله، إنه يفتي بغير علم، إنه مفتري. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خابوا وخسروا ورب الكعبة، كما خاب قبلهم ذو الخويصرة جدهم الأول ومؤسسهم الأول، وكما خاب أبو لؤلؤة وعبد الرحمن بن ملجم وقتلة عثمان وقتلة المسلمين أولئك الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما فتئوا يظهرون، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال، وهم مارقون من الدين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه أي إلى عكسه. وخوارج هذا العصر ضموا إلى خارجيتهم تقية المنافقين، وهو أنهم يتلونون في أي مكان يحلون فيه فيظهرون موافقة الناس وهم يضمرون خلاف ذلك، وهذا دأب المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فإياكم أن تغتروا بهذه الفتاوى. بعض الناس إذا جلس على بعض القنوات قال هؤلاء والله هم الشجعان، إذا سمع مثل هذه البيانات الجاهلية، بيانات الخوارج المارقة، ويمجدونهم. تمجد من؟ تمجد من تمرد على العلماء؟ تمجد من يفتي بغير علم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فهذا الذي يسمون أنفسهم قاعدة بلاد المغرب أو القاعدة العامة كلهم سفهاء، كلهم سفهاء، كلهم سفهاء، أجهل من حمر أهلهم. يفتي بعضهم بعضا، جهالهم يفتون صغارهم، وكلهم جهال وصغار وسفهاء. فاعرف عن من تأخذ دينك يا عبد الله. إياك أن تستمع لهذه القنوات وتغتر بتلك البيانات ويقول لك هذا جاء به صاحب شريط ملثم وذهب. والله لو لم يرضى عنهم الغرب لما ظهروا وألقوا بياناتهم، لكنهم متفقون مع الغرب سرا على هذه الحركة في بلاد الإسلام، والبعض يغتر بهم ويفتيهم بالذهاب إلى ساحاتهم المزعومة أنها ساحة جهاد وهي ساحات إفساد. ألا يكفيهم أنهم قتلوا أفضل من سار في الجهاد في هذا العصر وهو الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى، وهو الذي حرر فعلا أكثر أفغانستان؟ فلما استولى المبتدعة تقاتلوا فيما بينهم حتى حل بهم ما حل، نسأل الله العافية والسلامة. وفتاوى هؤلاء المجرمين من المارقين أدت إلى ضياع دولتين إسلاميتين، والله أعلم على من يكون الدور، أفغانستان والعراق. نسأل الله أن يخلصهم من براثن الكفرة ومن براثن الخرافيين والمبتدعة، وأن يعيدهم إلى حظيرة التوحيد وأهل السنة والجماعة. أقول يا إخوان، يعني جرنا إلى هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام في سبيل الله يوما باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. أي صام وهو مجاهد في سبيل الله، والجهاد الصحيح باق إلى يوم القيامة، ليس جهاد هؤلاء المارقين الأدعياء. ومن اعتقد أن الجهاد قد انتهى كفر، فالجهاد باق إلى قيام الساعة. من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة إيش؟ جاهلية. لكن ليس هو جهاد الخوارج، إنما جهاد المسلمين خلف الإمام الصالح وبإذن ولي الأمر وبإذن الإمام وبإذن الوالدين، وأن تكون للمسلمين شوكة قوية لا يخشى من اختراقها، وأن يغلب على الظن انتصار المسلمين. هذه مقومات الجهاد. أما الذين ينسفون مقدرات المسلمين في الجزائر أو في مصر أو عندنا أو في أي مكان ويسمون ذلك جهادا، فهؤلاء سفهاء يخدمون أعداء الإسلام. والله والله قدموا خدمة لأعداء الإسلام ما قدمها حتى اليهود، وهم يدارون من اليهود سرا من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من المسائل هذا الحديث فضل من صام وهو مرابط للجهاد في سبيل الله، له فضل عظيم عند الله، لأنه جمع بين فضيلتين: فضيلة الصيام وفضيلة ماذا؟ الجهاد. ثانيا أن الله قد وعده وعدا كريما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يباعد بينه وبين النار. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. ثالثا أهمية فضل الجمع بين أكثر من عبادة إذا تسنى ذلك، مثلا الجمع الآن بين القيام وبين الصيام والصدقات في مثل هذا الشهر المبارك، وبين الجهاد إذا وجدت مقوماته، هذا فضل عظيم من رب العالمين. ونكتفي بهذا في هذا اليوم، ونعود للمسألة التي وعدناكم بها، وهي مسألة وصول ثواب إلى الميت، وصول ثواب الأعمال إلى الميت، هل يصل أو لا يصل؟ أفرط المفرطون فقالوا: يصل إليه كل شيء وتطلب منه الشفاعة ويخاطب وينادى ويدعى، وهذا شأن المشركين عبادي القبور، وهم موجودون بكثرة لا كثرهم الله. صنف آخر أنكروا وصول أي شيء إلى الميت من الأعمال الصالحة، وهم الخوارج والمعتزلة. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. والفضيلة وبعث المقام محمد الذي وعدته رضيت بالله ربا والإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن المسألة لسنا بصدد الآن تفاصيل شبهة المتوسعين في وصول ثواب الأعمال إلى الميت أو المانعين من المعتزلة والخوارج، لكن سنبين منهج أهل السنة وهو الصحيح وبيان أدلته. اتفق أهل السنة على أنه يصل الميت أحد أمرين. الأمر الأول ما كان الميت سببا في استمراره بأن تسبب به قبل وفاته، يعني ما كان هو سببا في استمرار ثوابه مما قدمه في حياته وبقي أثره وريعه بعد وفاته، مثل الوقف والصدقات الجارية والعلوم النافعة ودعاء الأبناء وأبناء الأبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. والأمر الثاني الصوم وصول ثواب صوم القضاء أو الكفارة أو النذر، أما أن يصام عنه نافلة فلا، وأما أن يصام عمن تعمد ترك الصوم فلا. وقد رجحنا في درسنا السابق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أن ذلك يشمل صوم النذر وصوم الكفارات وصوم ماذا؟ القضاء الذي كان معذورا فيه. وكذلك الحج، الحج عن المتوفى أو المقعد ثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع الوقت الآن ذكر الأدلة. وكذلك الصدقة. أما وصول ثواب القرآن، هداء القرآن والصلاة والصوم، فهذا غير صحيح، وفيه قولان: القول الأول عدم وصوله وهو الأصل لعدم وجود الدليل، وهو المشهور عن الإمام مالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد وأبي حنيفة وأكثر المتقدمين. القول الثاني قال به بعض المتأخرين ورواية ضعيفة عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، والدليلهم هو القياس، قياس المسكوت عنه على المنطوق به، والصحيح أنه دليل ضعيف، فثواب القرآن لا يصل للميت، إنما تصدق عنه أنت أدعو له. أما ثواب القرآن وسنتوسع فيه في ليلة لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى، نرجو أن نبسطه مع الأدلة إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.